بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل سورة النمل. عرفنا أن في بدايتها ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن وأنه منزل وأنه حق وتقرير التوحيد، ثم ذكر القصص على هذه القضية وقضية التوحيد من قصص الأنبياء، إلى أن وصلنا إلى قصة لوط وانتهينا منها. بعد ذكر القصص قال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الآن ستنتقل الآيات إلى استخلاص العبر من القصص السابقة، وسيركز فيها على قضية التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بحمد الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذا يشمل عباد جمع مضاف يعم الرسل وأتباعهم. لماذا قال النبي قل الحمد لله؟ أن يثني على الله سبحانه وتعالى ويذكره بصفات الكمال والعظمة لما له من التوحيد والواجب له، وسلم على عباده الذين سلمهم من الشرك وتوابعه، وسلمهم من النقص، وقال وسلام على عباده الذين اصطفى. اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لرسالته في حق الأنبياء، اصطفى عباده المؤمنين فجعلهم عبادا له وعباد الرحمن. وهذا تذكير لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم التي أنعم بها عليه وعلى الأنبياء وعلى عباده الصالحين. فلذلك قال بعد تمام القصة: قل الحمد لله، احمد الله واذكره بصفات الكمال التي يستحقها. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى بالسلام على عباده الذين سلمهم من الأدواء السابقة التي ذكرها في حق المعرضين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في تقرير التوحيد: آلله خير أما يشركون. هنا مقارنة على صيغة الاستفهام: آلله خير أما يشركون؟ بل الله سبحانه وتعالى أيضا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. هنا تقرير للتوحيد بهذه الصيغة الاستفهامية الاستنكارية عليها والتوبيخية، يعني هل تساوون توحيد الله سبحانه وتعالى بالشرك؟ الله خير أما يشركون؟ تساوون الله سبحانه وتعالى بهذه المعبودات؟ طبعا السؤال صيغة تجعل المقابل يتفكر في كلامه. كذلك: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذه تفرد بها الله ولم يشركوا في أحد. أإله مع الله تشركون به يفعل هذه الأشياء؟ الجواب: لا تفعل هذه الأشياء. أإله مع الله؟ لا إله مع الله. ثم قال: بل هم قوم يعدلون. بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون عن الحق بعلم. بل هم قوم يعدلون، استمرار في ذكر تقرير التوحيد بالاستفهام أم من جعل الأرض قرارا؟ الأرض جعلها قرار، لو كانت هذه الأرض دائما تهتز لما صارت قرار، بل الأرض لو اهتزت لثوان أهلك الحرث والنسل. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، يعني ليست أرض لا خير فيها، لا ليست مستحقة للسكنة، بل فيها أنهار. أيضا وجعل لها رواسي وهي الجبال، وجعل بين البحرين حاجزا، وهذا مر معنى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أجرى لكم هذه الأرض، لكن حينما أجرى فيها الماء جعل الماء العذب له طريق يشقه، والماء المالح له طريق له مكانه، لا يختلط هذا بهذا. كيف لو اختلطت لم نستطع الشرب؟ أإله مع الله؟ يعني هل هناك إله شريك له تعبدونه من دون الله والله منفرد بهذه الأشياء؟ بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أهل جهالة. ولذلك مر معنا القرآن ذم الأكثرية، أكثرهم لا يفقهون لا يعقلون لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ من الذي يجيب المضطر؟ الله. من الذي يكشف السوء؟ الله. أيضا جعلكم خلفاء في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا وتعمر الأرض، يعني يهلك قرنا وينشئ ناس آخرين. كل هذه أدلة لتفرده بالنعم دون غيره. أإله مع الله؟ لا إله مع الله، بل هو المتفرد بهذا كله. إذن المتفرد بهذا هو المستحق للعبادة. ثم قال قليلا ما تذكرون، يعني لا تتذكرون. وعرفنا أسلوب قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون، هو نفي التذكر بالكامل كما يقول ابن عباس. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله تعالى عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من الذي يخلق ثم يعيد؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هنا ذكر المقصد مما سبق، هل عندكم برهان أو أدلة تخالف ما تقدم؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. برهانكم في شرككم، في إنكاركم للقرآن ونزوله، في الطعن في النبوة، في يوم البعث، إن كنتم صادقين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في عوده إلى خطابه لنبيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لأنهم يستعجلون نزول العذاب ومتى يوم القيامة، ولو رجعنا في الآخرة لنا الحسنى، ويستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون أيان يبعثون يعني متى يبعثون. كل هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. عادة الكفار ذكرها القرآن أنهم يستعجلون العذاب، يتجرؤون ويسألون أين الله، نريد أن نرى الله، نرى الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد، ما رأينا لا وعد ولا شيء، ولا ينكرون البعث. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه، وهذا حكمة إلهية، القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى لا يمشي على أهواء المشركين متى ما أرادوا يأتيهم، لا، قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، سنبعثهم في ما نقدرهم. بل أدرك علمهم في الآخرة، بل أدرك علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة. القراءتان تختلفان في المعنى، بل أدرك علمهم يعني هذا مدرك علمهم في الآخرة، مدرك يعني إدراكهم للآخرة، هذا هو مقامه. ما مقامه؟ لا استعداد وإنكار، ولا يعرفون اليوم الآخر ولا يستعدون له، مستهينين به، مستهزئين به. بل أدرك علمهم في الآخرة يعني هذا ما بلغ وانتهى به علمهم. بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك التدارك هو التتابع والتلاحق، يعني تلاحقوا قوما بعد قوم، قرن بعد قرن. بل ادارك علمهم في الآخرة يعني تتابعوا وتلاحقوا في أنهم منكرون له. بل ادارك علمهم في الآخرة يعني تتابع وتلاحق، فهم متساوون في جهلهم وعدم الانتفاع بهذا اليوم. يعني بل تتابع علمهم في الآخرة بأنهم متساوون فيه وفي جهلهم ومنكرون له وليسوا مستعدين له. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. هم هذا سبب أنهم، هذا مبلغ علمهم بالآخرة، هذا مستوى علمهم بالآخرة، لأنهم في شك هل سيأتي هذا اليوم أم لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق أم باطل، في شك. بل هم منها عمون، وعرفنا أن عمون والعمى هو الحيرة، يعني هم محتارون مضطربون فيها، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون. ثم بين حالهم مع الآخرة، لماذا هم في شك، هم منها عمون، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، استفهام استنكار، يعني سنخرج، لا، فهو إنكار لليوم الآخر تماما. الاستدلال على ذلك بماذا؟ بأننا سنكون تراب. طيب مما خلقكم، من الذي خلقكم، ومما خلقكم من نطفة وآدم من طين، أليس قادرا؟ وانظروا إلى الجواب والحجة القوية في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا، هو قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي نفسه ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا أعيد الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي خلقه هذا الجواب ضرب لنا مثلا والجواب نسي خلقه كيف خلقناه وهو يقول سرت ترابا طيب كيف خلقت بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين يعني ما هذه الآيات إلا أساطير الأولين في الآية الأخرى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه كما مرت معنا يعني هذا الكتاب ملفق من كتب الأولين ولا حقائق له ولا شيء فلذلك نحن لا نؤمن بيوم القيامة هذا لسان حالهم ومقالهم ثم قال الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين يعيد لهم القصص السابقة في الحقيقة هي سير في الأمم سرنا في الأمم ورأينا لوط وعاد وثمود وشعيب ماذا حل بهم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون يعني لا تحزن عليهم وهذا تقدم معنا لأن الله سبحانه وتعالى يرى من نبيه الحزن والشفقة الشديد عليهم يقول ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين متى يكون استنكار ليوم القيامة واستبعاد له قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون سيأتيكم الردف وما سيأتي قل عسى أن يكون ردف لكم يعني يأتيكم سيقرب لكم هذا الموعد سيأتيكم فمعنى ردف لكم يعني قرب لكم وهذا تهديد لهم بأن اليوم آتي مثل إخبار القرآن في آيات كثيرة إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ستأتيكم قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لذو فضل على الناس وتقدم فضله أمن جعل الأرض قرارا وأجرى فيها الأنهار وجعل حاجز بين البحرين والنعم الكثيرة جدا لكنهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهذا تهديد لهم بإحصاء جميع أعمالهم الظاهرة والباطنة ما تكن الصدور وما تعلن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين يعني لا يخفى عليه شيء فكل ما في الصدور وما يظهر الناس وما يبطن وما هو غائب كله مقيد كل شيء وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فيجازيهم على كل الأعمال ثم رجع الحديث للقرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذه إشارة إلى أن أهل الكتاب تفرقوا وصاروا أحزابا يطعن بعضهم في بعض وجاء هذا القرآن هدى لهم يخرجهم مما هم فيه من التفرق. فجعله الله سبحانه وتعالى كتابا مهيمنا، وذلك أخبر الله فيه ما يتعلق باليهود والنصارى وما اختلفوا فيه على أنبيائهم، وبعضهم أله نبيه وبعضهم طعن فيه وبعضهم أقالوا فيه المقالات. جاء القرآن هذا فبين الحقيقة وبين الحق، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يعني لله سبحانه وتعالى بما وضع فيه من التوحيد والهداية والخير، ورحمة لهم يرحمهم بها في الدنيا وفي الآخرة بالجنة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وهذا إيصال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يهتم بأمر نفسه وبعبادته، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، لأن القصص السابقة جاءت للعبرة والعظة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآيات هذه تنزل وقت المعارضة، وقت معارضة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يثبت نبيه بالتوكل عليه والثبات على الحق، إنك على الحق المبين. ولاحظوا عبادة التوكل دائما يتم الإيصال بها، الإيصاء بها، لأن التوكل تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب، ومن أشرف العبادات. فالتوكل يقوي القلب ويجعل الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر ويخلص لله سبحانه وتعالى، لأنه مفوض أموره إلى الله، فهي عبادة جليلة في مقام الرسالة ولجميع الأمة. ثم أخبر نبيه بأن إعراض هؤلاء لا يضره، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هؤلاء الكفار لا يسمعون، حالهم كحال الموتى، ولا وكالصم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني الدعوة التي تدعوها لهم، إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ويصفهم بأنهم ليسوا أصحاب سمع، كيف تسمع موتى وتسمع صمبكم، تسمع عمي كذلك تهدي عميا. ولذلك في قراءة وما أنت تهدي العمي، إذا قرأنا على قراءة حمزة وما أنت تهدي العمي، العمي مفعول به، وعلى قراءة وما أنت بهاد اسم فاعل مضاف ومضاف إليه. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إذن هؤلاء الكفار نفى عنهم كما هو شأن القرآن في آيات كثيرة كما مر معنا في الآيات السابقة، وشبههم بالأنعام. الأنعام لا تسمع ولا تفقه، فقط تأكل، فتارة يصفهم بأنهم لا سمع لهم ولا بصر، وتارة بأنهم بهائم بل هم أضل، وتارة الآن بالموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. الدعاء إذا ولوا مدبرين، فالموتى لا يمكن إسماعهم والصم لا يمكن إسماعهم، كحال هؤلاء الكافرين. كذلك العمي، لن تهدي العمي عن ضلالتهم. السماع الحقيقي من ينتفع به؟ أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولذلك يوم القيامة الكفار يعترفون بذلك، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، ولو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نفوا عن أنفسهم أنهم كانوا يسمعون سماع انتفاع أو عقل انتفاع، فهم كالموتى وكالصم. يعني كأن المعنى إن كنت تسمع الموتى تسمع هؤلاء، إن كنت تسمع الصم تسمع هؤلاء، لا يسمع. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، لأن الله أخبر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا سماع انتفاع فأطاعوا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في وعيده لهم أنه سيحق القول في النهاية، وإذا وقع القول عليهم. القول هنا فسرون بالعذاب، وهو الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى للكفار عند قيام الساعة، وهذا ما سيأتي هي عند قيام الساعة، يعني قرب قيام الساعة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. طيب، الله سبحانه وتعالى يخاطب من نزل فيهم القرآن ذلك الوقت، هو خطاب لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة. إن لم يدركهم أدرك غيرهم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طبعا جاء من علامات الساعة أن الدجال، جاء في الحديث قرنها بالدجال، قال الدجال والدابة، فهي تكون عند علامات الساعة الكبرى التي بعدها قيام الساعة. والله أعلم بصفة يعني أو ماذا يعني في هذه الدابة من وصف أو شيء، لكن هذه الدابة علامة مثل الدجال علامة، ومثل سائر علامات القيامة الأخرى نعرف معناها، وشيء بعضها من تفاصيلها مثل الدابة هنا تكلم الناس، لكن كيفيات ذاك الوضع الله أعلم به، لأن الشمس تدنو من الخلائق ولا يحترقون، وتدنو منهم قدر ميل، والدجال يأتي إلى الناس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجف بالمدينة ويخرج كل منافق فيها، أوصاف يعني عظيمة جدا، لكن قد يغيب علينا بعض الكيفيات في هذه القصة أو هذه القصص والعلامات، كما أننا لا نعلم متى حدوثها. فهذه الدابة دابة لا شك أنها آية عظيمة تخرج وتكلم الناس عند ما يفسد الزمان، ولا يكون هناك أمر لا بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا اهتداء، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويدل على أنه آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولاحظوا أن هذا كله عند الساعة، عطف عليها مباشرة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من كل أمة يحشر مكذبيها الكبار رؤساؤهم، من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا، وتقدم معنا كلمة يوزعون، حتى إذا جاءوا قالوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وسبق أن الكبراء يؤتى بهم ويقررون ويسألون أمام أتباعهم، فيأخذ الله من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا من كبرائهم ورؤسائهم والذين أغووهم الغاوون. فيخاطبهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ استفهام، توبيخ وتقريع. ماذا كنتم تعملون؟ كانوا يشركون ويعارضون ويكذبون ويقول هذا بشر مثلنا وما نزل الرحمن من شيء أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا ما عملوا، فهو سؤال معروف مضمون جوابه. ماذا كنتم تعملون؟ قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هو عملكم؟ ووقع القول عليهم، ما وعد الله سبحانه وتعالى بما ظلموا فهم لا ينطقون، يسألون ويقررون ويوبخون ولا ينطقون لأنهم معترفون. تقدم معنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، شقاوتهم هي من أودتهم إلى هذا، لكن حينما يحاسبون في جزء من الحساب لا ينطقون. الله يعرفهم بالذنوب ويسألهم ويتكلم ويتكلمون وفي طور من الحساب لا ينطقون. فإذا عرفهم بما لهم من التكذيب، ولما كان السؤال هنا سؤال توبيخ وتقريع معلوم الجواب فهم لا ينطقون. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر آية من الآيات على توحيده. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور، الآية في الصورة في آخرها ذكرت مشاهد يوم القيامة، بدت بعلامات ساعة دابة ثم الحشر ثم ذكرت النفخ. ويوم ينفخ في الصور، هذه النفخة الأولى، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الفزع هنا فزع موت، لأنهم يصعقون كلهم فيموتون. وكل أتوه داخرين، كلهم سيحشرون بعدما ينفخ النفخة الثانية ويعودون. فالآية هنا فيها اختصار، يعني ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هناك ناس لا يكتب عليهم الموت، ولذلك استثناهم الله سبحانه وتعالى، إلا من شاء الله. بعدها يبعثهم وكل أتوه داخرين في النفخة الثانية. وهنا يقومون للبعث، عطف وترى الجبال تحسبها جامدة. العطف هنا على ويوم ينفخ في الصور وترى الجبال، يا محمد صلى الله عليه وسلم، وترى الجبال. جامدة وهي تمر مر السحاب. معنى الآية أن مشهدها يوم القيامة الجبال تمر بمراحل. المرحلة الأولى التسيير، ويوم نسير الأرض وترى الأرض بارزة. هذه أول مراحلها. في مرحلة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا كالعهن المنفوش. وأيضا وبست الجبال، إلى غير ذلك، وتدك، كل هذه فيه. فالجبال يسيرها وبعدها تدك وبعدها تصبح هباء منثورا كالعهن المنفوش، كالعهن الذي ينفش يتطاير في السماء كالغبار الصغير. الآية عند أول مشهد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني أنها تسير. وهذا لا شك في يوم القيامة أمر عجب، منظر مبهر، إن الجبال تسير والرائي يراها جامدة، كيفية ذلك لا نعلم. وهذا لا شك صنع عجيب من الله، أنها أول حالات هلاك الجبال يوم القيامة أنها تسير قبل أن تدك وتصبح كالعهن المنفوش. فالله يخاطب نبيه: وترى الجبال تحسبها جامدة. طيب يقول قائل يعني كيف يخاطب وترى الجبال؟ القرآن دائما يخاطبنا ويصور لنا يوم القيامة، ينقل ما في يوم القيامة. مثلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وترى الجبال، هذا متى؟ الآية هذه الثانية، يوم القيامة فيها حشر والأرض بارزة. القرآن دائما يأتي بصيغة ترى، وتراهم يعرضون، يعني ليس بغريب شخص يقول لا هذه الآية تقع في الدنيا لأنه قال ترى. فهذا المشهد وترى الجبال تحسبها جامدة هو مشهد يوم القيامة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لأن ذلك اليوم يسيرها الله سبحانه وتعالى، وتسير الجبال سيرا، لكن في مرحلة من المراحل الله سبحانه وتعالى يقول: ينسفها نسفا فيذرها قاعا صفصفا، وأيضا كثيبا مهيلا كالعهن المنفوش. أما هنا بداية قيامة الساعة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. معنى صنع الله يعني أن بناء الجبال هذه وتسييرها، وأنك لا ترى أنها تسير، من إحكام صنع الله، وهذا لا شك من صنع الله، لأن المراد هنا الفعل، يعني هذه صنعة الله وما صنع الله سبحانه وتعالى بها. هذا التفسير هو تفسير السلف، ولا أعلم لهذه الآية تفسير غير هذا التفسير عند السلف. من المعاصرين من فسر الآية بأن هذه الآية تفسيرها واقع اليوم، وأن تفسيرها بيوم القيامة وصل بعضهم إلى أن يقول خطأ. لماذا؟ لأن الله يقول صنع الله، وذاك اليوم الأشياء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم تضطرب فيها الأحوال، وأن المراد أن الجبال تسير الآن. كيف تسير؟ وهم يعدونها من الإعجاز العلمي، يقولون إن الجبال تحت الأرض، يعني لها أو الأرض باعتبار أنها تدور والجبال راسية فيها نازلة فيها، يعني الجبل يظهر لك ما يظهر منه والباقي تحت، وأنها تسير مع الحركة. طيب أنت أثبت، يعني كيف ستثبت أن الجبال هي تسير؟ الله يقول الجبال تسير وليست الأرض، وهي معطوفة في الآية على يوم ينفخ في الصور. فقط استشكلوا كلمة صنع الله، كيف يكون صنع الله ويوم القيامة يوم هدم يوم زوال؟ والله يمدح أن الصنع هذا كله يعني أشبه ما يكون، قد نقول أنه غلو في قضية إثبات إعجاز هنا، أو عدم علم بتفسير السلف، وهذا خطأ. يشتد خطأ إذا يعني جهل تفسير السلف، هذا أشد خطأ. والآية ليست في يوم الدنيا أبدا، ولم يثبتوا أن كيف ستسير الجبال إذا الأرض أثبتتم أنها تدور على هذا، فالجبال لا تسير، الأرض هي التي تسير. فلن يقول تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فهذا كله يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع. طبعا قبلها قال صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، وهذا الختم واضح مناسب لما سبق، أن الله سبحانه وتعالى عليم بما يفعله العباد وما يقولونه. ثم قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. والحسنة هنا هي التوحيد، لأنه رتب عليها الجزاء الكامل، كما أن السيئة هي الشرك، كما أن السيئة هي الشرك. حتى أن جميع المفسرين، جميع أهل التفسير يقولون الشرك، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، وهو الشرك. ولا شك أنه يناسب المقام السابق في الآيات، جزاء التوحيد وجزاء الشرك. وهذا من اللفظة التي يراد بها خصوص معنى، فالسيئة هي التوحيد، السيئة هي الشرك، والحسنة هي التوحيد. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فهذا فيه بيان للحساب، أن كل شخص يأخذ حسابه، وفيه أيضا تهديد بأن كل إنسان يحصي عمله وينظر ماذا يقابل الله سبحانه وتعالى به. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. المفسرون يقولون عند الختام هذا الله سبحانه وتعالى يبين وظيفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أمر مهم، كما يقول بعض العلماء أمر مهم له ولأتباعه من أهل الدعوة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. إنما الرسول يعبد الله سبحانه وتعالى ويبلغ دعوته، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هذه هي وظيفة الرسل وأتباعهم، لذلك عقبها بشيء ليس لهم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. لكن ما هو مأمور به الرسول هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من المسلمين، وأن يتلو القرآن فيبين للناس الهدى، وهذه هي الرسالة فقط. وهذا يفسر لك لماذا حينما يقول ولا تحزن عليهم لعلك باخع نفسك، فقال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. عاد الحصر لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينحصر في النذارة، إنما هو منذر فقط، وما على الرسول إلا البلاغ. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقد بين الله سبحانه وتعالى آياته وأخبر بها، وسيريهم من الآيات ما هو قادم. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فالله سبحانه وتعالى جعل آيات بيننا نراها، دلائل التوحيد وغيرها، وآيات ستأتي يوم القيامة نعرفها. وما ربك بغافل عما تعملون. الختام هنا لبيان أن الله سبحانه وتعالى سيحصي الأعمال، لقوله قبلها فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وهذه أعمال أهل السعادة وأعمال أهل الشقاء. ف فالله سبحانه وتعالى لا يغفل عن أحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.